إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. من آخر الدروس المتعلقة بتفسير كلام الباري جل وعلا، كان وقوفنا عند سورة من سور القرآن الكريم، وهذه السورة هي سورة مكية تدعى سورة الزمر، وسميت بسورة الزمر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها هذه اللفظة: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، كما قال: وسيق الذين كفروا إلى الجنة زمرا. وهي الجماعة والطائفة من الناس، وإن شئت قلت الفوج، فالناس يقادون يوم القيامة في جماعات ولا مثوى لهم إلا الجنة أو النار، كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. الآية التي توقفنا عليها هي الآية التي بعد 35، وهي قوله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إلى آخر الآيات. ونحاول بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا المجلس أن نفسر ما يمكن بيانه وتفسيره من كلام الباري سبحانه وتعالى في هذه المقاطع أو هذه الآيات من هذه السورة الكريمة. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. هذه آية عظيمة، يجب على المؤمن أن ينتبه وأن يتدبر فحواها ومضمونها. والله سبحانه وتعالى ابتدأها بالاستفهام، قال: أليس الله بكاف عبده. وهذا الاستفهام كما يقول العلماء أهل اللغة أنه استفهام للتقرير، ليس مجرد استفهام أو مجرد سؤال، وإنما هو استفهام لتقرير شيء. يعني وكأن الله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده، بمعنى أن الله كاف عبده، فأنت تقول مثلا: بلى. والقاعدة في هذا أن همزة الاستفهام إذا جاء بعدها ما يفيد النفي أفادت ماذا؟ أفادت التقرير. فهمزة الاستفهام هنا في قوله: ليس، هذه همزة، ليس تفيد النفي، ليس كذلك بمعنى أنك نفيت شيء، فالهمزة إذا جاء بعدها ما يفيد النفي أفاد التقرير. وهذا موجود في القرآن في أمثلة كثيرة، كقول الله عز وجل مخاطب نبيه الكريم: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح، في الألف هذه همزة استفهام، والذي يأتي بعدها ما هو؟ حرف جزم ونفي، فهو يفيد ماذا؟ يفيد التقرير، لأن قوله ألم نشرح لك صدرك معناه قد شرحنا لك صدرك، يفيد التقرير، لأن الله سبحانه وتعالى شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له قد شرحنا صدرك، لكن قال ألم نشرح لك صدرك، فالاستفهام الذي يفيد التقرير يكون أبلغ في تحقق ذلك الشيء، يعني ألم نشرح لك صدرك؟ بلى قد شرحنا لك صدرك. ومثاله أيضا قوله سبحانه وتعالى مخاطبا الكفار: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، بمعنى أن آياتي كانت تتلى عليكم، تتلى عليكم لأن الكتب السماوية موجودة والرسل قد نزلوا بهذه الكتب وبينوها للناس ولم يكتموا الحق الذي فيها، والرسل تركوا العلماء ومن استخلفوه من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فبينوا هذه الآيات وقرأوها وشرحوها وأقاموا الحجة على الناس، ولهذا يقولهم الله عز وجل يوم القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ الجواب بلى، قد كانت آيات الله تتلى على الناس. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، بمعنى الجواب أي أن الله تعالى كاف عبده. جاء في بعض القراءات كما قرأ حمزة والكسائي عباده، أليس الله بكاف عباده، وهنا كاف هذا اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر، أي أن الله يكفي الله عبده، لأن عبده هنا مفعول به منصوب، وهو كما يقولون مفرد مضاف، عبده مفرد مضاف والها مضاف إليه، والها مضاف إليه، إذن فيفيد العموم. بعض العلماء بعض المفسرين قالوا أن قوله تعالى أليس الله بكاف عبده المراد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا غيره، قالوا بدليل أنه جاء في الآية أو في السياق الذي بعده: ويخوفونك بالذين من دونه، وجاء في قوله يخوفونك أن الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا قالوا أن المراد بقوله أليس الله بكاف عبده هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا وجه. ولكن دائما كما يقول العلماء المحققون أن اللفظ إذا كان يمكن تعميمه ليشمل الجميع وكل من يصح خطابه فالأولى حمله على العموم، لماذا نخصصه؟ بل لابد أن نحمله على العموم، ولهذا القراءة الأخرى تفسر على أن المراد بقوله أليس الله بكاف عبده يراد به العموم، لأنه جاء فيها أليس الله بكاف عباده، ويدخل في ذلك دخول الأولي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله كافيه. ومعنى قوله كاف عبده أي أن الله سبحانه وتعالى يكفي المؤمنين والرسل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدافع عنهم، يكفيهم شر أعدائهم، يكفيهم في الرزق، ويكفيهم في الحماية، ويكفيهم في النصرة، ويكفيهم في كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد عبده وهو الذي يدافع عن عباده، كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أليس الله بكاف عبده؟ وهذه الآية فيها حث على تحقيق العبودية لله عز وجل، لا شك أن الناس كلهم عباد الله، لكن العبودية على قسمين: عبودية خاصة وعبودية عامة. العبودية العامة تشمل كل إنسان الكافر والمؤمن، لأن كل إنسان هو عبد لله عز وجل أحب أم كره، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، لكن العبودية الخاصة هي للمؤمنين، كقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبلا. عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبادة خاصة يعني تخص المؤمنين. فهذه الآية فيها ماذا؟ فيها الحث والحظ على تحقيق العبودية، بمعنى أنه بقدر تحقيقه لعبودية الله سبحانه وتعالى ماذا يتحقق لك؟ يتحقق لك النصر والكفاية من الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم إذا كان معلقا بوصف فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه، هذه القاعدة. بمعنى إذا كانت عبوديتك لله عز وجل عظيمة وكثيرة، تشعر في كل وقت أنك عبد لله وأنك ضعيف أمام قوة الله وأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، تدعوه وتتضرع إليه وتذكره وتتوكل عليه وتنيب إليه وترغب إليه وترهب منه، هذه كلها علامات العبودية لله عز وجل. فكلما كانت هذه الأمور موجودة فيك فإن كفاية الله سبحانه وتعالى لك تكون أعظم وتكون أكثر، والله يكون معك. وبقدر ما تنقص هذه العبودية بقدر ما تنقص هذه الكفاية وهذه الحماية. ولهذا قلنا أن الحكم إذا تعلق بوصف فإنه ماذا؟ فإنه يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فالله سبحانه وتعالى كاف عباده، وهذا يفيد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لما يعلمون أنه قد يتعرضون للأذى وللمضايقات من الشانئين من المبغضين من الكفار ومن والاهم، ولكن هو إذا تأمل هذه الآية وتدبر معناها وجد ماذا؟ وجد أن النصر والغلبة ستكون للمؤمنين. ولهذا هذه الآية بمثابة القاعدة، بمثابة المنهج الواضح لكل مؤمن ولكل عبد يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. لأن الله قال أليس الله بكاف عبده أو بكاف عباده، إذا حققوا العبودية فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيهم شرور من أراد بهم الشر، وسيبطل كيد من أراد بهم الكيد، وسينصرهم ويكتب لهم الغلبة. لكن ربما قد يقول قائل نجد أن دعاة الحق وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أحيانا قد لا ينتصرون على أعدائهم، بل ثبت أن بعض الأنبياء قتل، بعض الأنبياء قتل من طرف أقوامهم، فكيف نقول أليس الله بكاف عبده؟ إذن هنا كأنه في الواقع أن الله تعالى لم يكفي عباده، بمعنى لم يحميهم ولم ينصرهم ولم يغلبهم على أعدائهم. والإجابة على هذا الإشكال هينة، ولهذا نقول أولا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قتل منهم ليس بمعنى أنهم غلبوا، لأن الأنبياء لما جاءوا لم يأتوا من أجل أن تكون دعوتهم لأنفسهم أو لأشخاصهم، وإنما جاءوا بالحق، والحق الذي جاءوا به لم يذهب، فالحق ثبت والحق بقي، والناس لزموا ذلك الحق وعرفوه وإن مات ذلك النبي. إذن ليس معنى أن الداعية أو العالم أو النبي أو الرسول إذا قتل أو ضيق عليه أو حبس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لم ينصره، إذا كان على الحق فإن الله عز وجل سينصر دعوته، لأنه هو جاء للدعوة ولم يجي من أجل أن يظهر اسمه. ثم أيضا النصرة لا تكون في الدنيا فقط، يعني يمكن للإنسان أن يجتهد في هذه الدنيا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس والصبر على إيذائهم، ولكن مع ذلك قد لا يتحقق له كبير نصر، قد لا يرى ثمرة ما يدعو إليه، يقول أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأعلم الناس، ومع ذلك لم يهتدي الناس فنقول أن هذا لا يعني أن الله عز وجل خذلك أو أن الله سبحانه وتعالى لم ينصرك على أعدائك، كلا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالدنيا يكتب له النصر، إما بأن يظهر وإما بأن تظهر دعوته حتى وإن مات هو أو قتل أو حبس، ولكن أيضا يكون له النصر يوم القيامة، لأن يوم القيامة يخذل هؤلاء الكفار، يخذلون، يعذبون، وينقتون، ويخزون. أما هؤلاء الأنبياء والرسل ودعاة الحق فإن الله سبحانه وتعالى يعلي ذكرهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، وهذا نصر لهم، نصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على منهج واضح في الدعوة إلى الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل، أنك كلما حققت العبودية لله عز وجل فكنت لله عبدا كما أمر، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفيك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون، هذا وعد من الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم، هذه شرطية، جواب الشرط ينصركم، تنصر الله ينصرك الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، والآيات والنصوص في هذا كثيرة. أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ويخوفونك بالذين من دونه. الخطاب هنا لمن؟ هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحكم خاص، هذا الحكم خاص. قد يقول قائل: لماذا نقول بأن هنا الحكم خاص والمخاطب هو الرسول وليس غيره؟ لأن ليس كل من كان داعيا لله عز وجل أو عابدا لله سبحانه وتعالى سوف يؤذى، بخلاف الأنبياء والرسل وأهل الحق، هؤلاء يقف الناس في وجوههم والناس يؤذونهم لأنهم يخافون منهم. ولهذا الجاهل من الناس قد لا يتعرض لأذى، لكن العالم قد يجد مضايقات، وكذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم إذا جاءوا إلى الناس جاءوا أولا ليدلهم على الدين الحق وعلى منهج الحق، وجاءوا أيضا ليبينوا لهم أن ما هم عليه هو الضلال بعينه، فلا بد أن يتركوه وأن يتبرأوا منه وأن يدعوه حتى يقبلوا الدين الجديد. ولهذا كان الذين يتعرضون للأذى من الخلق هم الأنبياء، أشدكم بلاء الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتل المرء على حسب دينه، على حسب ما يكون عنده من الدين، والدين هو العلم والإيمان. فهنا الحكم خاص، الحكم خاص، لكن في قوله أليس الله بكاف عبدا نحمله على العموم، نحمله على العموم، لأن ليس كل من كان عبد لله عز وجل فإنه يخوف. ولهذا كان الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ويخوفونك بالذين من دونه، أي أن هؤلاء الكفار يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالذين من دونه، أي من دون الله عز وجل، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل حق الإيمان، وإن اعترفوا بأنه هو الذي خلقهم وأنه خلق السماوات والأرض، لكن لا يؤمنون بحق الإيمان، بأن يعبدونه حق العبادة، يوحدونه حق التوحيد. فهم يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغير الله، إما بالأصنام التي يعبدونها، وكانوا يعتقدون أن أصنامهم تنفع وتضر، فكانوا يقولون ربما هذه الأصنام سوف تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يموت أو أن يقتل أو أن يخبل عقله. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد بن الوليد لكسر صنم العزة قال له القائم على ذلك الصنم والخادم: لو كسرته لأذاك، لأن له قوة. فكسره خالد وما وقع له شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكسر هذا الصنم. فكانوا هم يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعتقدون أن النبي إذا جاء في قومه ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم هذا الكلام الذي يأتيهم بهم لم يألفوه، فكانوا يقولون لعل هذا قد اعتراه بعض آلهتنا بسوء، يعني آلهة المشركين هي التي تصيب هذا النبي بأذى، ولهذا كانوا يخوفونه. وتخويف أهل الإيمان وأهل العزائم والإرادات لا شك أنه هذا منهج الكفار من قديم، بل هو منهج الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان يخوف أولياءه، ولهذا قال بعض المفسرين ويخوفونك بالذين من دونه، المقصود بهم الأصنام يعني آلهة المشركين. والصحيح أن يكون اللفظ عام هنا، يعني يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة من سوى الله عز وجل. قد يخوفونه بالجوع، قد يخوفونه بالأصنام التي قد تؤذيه، يخوفونه أيضا ربما من بطش بعض سفهائهم إن استمر في دعوته إلى الله عز وجل، ربما جاءوه. وقد فعلوا كل هذا، كانوا يضعون الشوك في طريقه عليه الصلاة والسلام، حصروه في الشعب حتى ما وجد ما يأكل عليه الصلاة والسلام هو وأهله، أخرجوا أصحابه من مكة وذهبوا إلى الحبشة وهجروا الهجرتين، ثم ما لبثوا أن هجروا بعد ذلك إلى المدينة. وكل هذا تخويف، والتخويف هو التهديد، هو الاضطهاد، هو استعمال هذه الوسائل التي تجعل العبد إما أنه يترك ما كان يدعو إليه وهذا يدل على ضعف، وإما أنه يترك ذلك البلد ويفر إلى بلد آخر ويهنأ بعد ذلك القوم في بلدهم. فعلى الأقل لا يجدون من يهددهم فيما هم عليه. قال يبقى ديننا هو السائد، والشرك هو الشرك، والكفر هو الكفر. ولهذا كانوا يخوفون، والله سبحانه وتعالى كان يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشركين سوف يخوفونك، يستعملون كل الوسائل التي فيها تخويف وترهيب وتهديد لأجل أن تكف عن دعوتك. ويخوفونك بالذين من دونه، يعني الذين من دون الله، وهم في الحقيقة لا يمكن أن يفعلوا شيئا، لأن هذه الأصنام لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. أليس الله بكاف عبده؟ هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا هنا، لم يقل الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده، يعني ربما كان الأمر أن يكون هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بالآية التي فيها ماذا؟ التي هي بمثابة التسلية. التسلية بمعنى التقوية لنفس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو مثلا نقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له في الآية وهؤلاء الكفار يخوفونك، ربما ملكه الخوف، يخاف على نفسه لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك بدأ الله عز وجل قال أليس الله بكاف عبده، يعني كأنه جعل له ماذا؟ شيء يطمئنه به، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثقته في الله عز وجل، أليس الله بكاف عبده؟ فتقول أنت بلى. إذن لا تبالي بعد ذلك بمن هددك وبمن خوفك وبمن وقف في وجهك. انظر أسلوب القرآن كيف، يعني كل لفظة وكل كلمة في موضعها. لو جاء أليس الله بكاف بعدها بعد، مع أنه السياق يقتضي هذا، لكن بدأ بقوله أليس الله بكاف عبده ثم قال ويخوفونك. فأنت لما تعرف بأن الله عز وجل كافيك وهو حسبك وأنت متوكل عليه، إذن حتى وإن خوفوك فلا تبالي بتخوفهم ولا بفعلهم. ويخوفونك بالذين من دونه، ثم قال الله عز وجل ومن يضلل الله فما له من هذا. ومن يضلل، من هذه الشرطية؟ ومن يضلل، الضلالة يضلل مأخوذ من الضلالة، والضلالة ضد الهدى وهو التيه والزيغ والانحراف. يقال إنسان ضل عن الطريق إذا زاغ عن الطريق وانحرف عن الطريق، يعني لم يكمل مسيره في الطريق الذي رسمه. قال الله عز وجل ومن يضلل الله، أي من يقدر الله سبحانه وتعالى إضلاله، فلا أحد يهديه من بعد الله. ولو اجتمعت الأمة، كل الأمة تجتمع على أن تهدي إنسان والله قدر ضلاله، لا يمكن هذا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام في هداية الناس والدلالة على الحق، لا يوجد من هدى الناس وبين لهم الحق وأقام الحجة كالنبي صلى الله عليه وسلم، حرص على ماذا؟ على هداية عمه عليه الصلاة والسلام ليسلم، ليدخل في دين الإسلام ويترك دين الشرك والكفر. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر هدايته، لم يقدر هدايته، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه حتى في أنفاسه الأخيرة. يقول يا عم قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة أشهد لك بها عند الله. لكن لما قدر الله عز وجل إضلاله لم يوفق إلى الهداية، لأن هذا النوع من الهداية هو لله. هذه هداية يسميها العلماء بماذا؟ يسميها العلماء بهداية التوفيق. هداية التوفيق لا تكون إلا لله عز وجل. أما الهداية التي تسمى هداية الدلالة أو هداية البيان والإرشاد، هذه يملكها كل الناس. ولهذا الله عز وجل قال عن نبيه الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، لكن ليس هداية التوفيق. لأنه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الهداية التي هي هداية التوفيق لكان عمه من المسلمين، ولكنه مع ذلك مات وهو كافر، لأن هذا النوع من الهداية لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. أما الهداية التي بمعنى البيان والهداية والإرشاد، هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، حتى كل إنسان منا يملك هذا النوع من الهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يعني أن تكون سبب في هداية رجل ببيان الحق. أما أن تحمله أنت على الهدى حتى يصير مسلما مصليا تقيا لله عز وجل، أنت لا تملك هذا ولو حرصت. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بالحق وصاحب الحجة والهدى، ومع ذلك لم يهتدي عمه إلى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، ولم يشهد بشهادة التوحيد وقال أنا على ملة عبد المطلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن إسلامه راعى صنيع عمه به، لأن عمه قام قياما معروفا مشهورا في نصرة الإسلام فشفع له عند ربه. النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب عند الله عز وجل، لكن ليست هذه الشفاعة المراد بها إخراجه من النار وإدخاله الجنة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه بأن يجعل عمه لا ينال ما يناله الكفار من العذاب، يعني صار عذابه هينا أو أهون. ولكن هذا العذاب الذي نقول أنه عذاب أهون، الإنسان لا يستهين به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمه هو في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي بهما دماغه، يعني لابس نعلين حذاءين من نار يغلي بهما دماغه، يعني تصل الحرارة بل الغليان إلى رأسه. إذن فما بالك الجسد، الجسد يكون أقوى، مع أن هذا العذاب هو أهون عذاب أهل النار. في النار يلبس نعلين يغلي من حرهما دماغه. ولكن هنا انظروا، وهذه فائدة أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، يقول أن هذا العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه مع أنه أهون عذاب النار، ومع ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه أشد العذاب. لماذا وصفه بأنه أشد العذاب؟ لأن الإنسان لو قيل له أنه يوجد في النار من هو مثلا معذب مثلك أو أكثر لتسلى بذلك، يعني تشجع ولهان عليه الأمر، ولهان عليه، كما في الدنيا لما يصاب الإنسان لوحده المصيبة تكون كبيرة ووقعه عليها أعظم، لكن لما تكون المصيبة عامة يحصل الزلزال يموت كثير من الناس، هذه عائلة مصابة وهذه مصابة وهذه مصابة، يهون الأمر، يقول المصيبة إذا عمت خفت تصير خفيفة، لكن إذا كانت على واحد تكون صعبة. وهذا كما قالت الخنساء لما قتل أخوها، قالت لولا كثرة البكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يجدون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي، أسلي النفس عنه بالتأسي. ولكن هذا في الحقيقة يكون في الدنيا، في الدنيا نعم إذا كان معك أناس واشتركوا معك في المصيبة أو في العذاب ربما يهون عليك العذاب، لكن في الآخرة ليس الأمر كما في الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني الله عز وجل يقول للكفار يوم القيامة لن ينفعكم، لن ينفعكم يعني يوم القيامة إذا كنتم في النار وقد اشتركتم في العذاب أن هذا يسليكم وتتشجعون به، لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كما هو الحال في الدنيا، الحال في الدنيا أن الناس إذا اشتركوا في العذاب أو في المصيبة يخف عليهم، لكن يوم القيامة إذا اشتركوا في العذاب فإن هذا لا لن يكون خفيفا عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عذاب عمه أبي طالب هو عذاب شديد، حتى لا يقول بأنه إذا كان هذا أهول عذاب النار فهذا الأمر سهل بالنسبة إلي، لأنه يوجد من هو أكثر مني. والحاصل أن كل من من كان كافرا بالله سبحانه وتعالى أذقه الله عز وجل العذاب الأليم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومن يضلل الله فما له من هاد. من قدر الله عز وجل له الضلال أو الإضلال فلن يجد من يهديه، وهذا يدل على أن الهداية تستمد من الله عز وجل. الإنسان دائما يطلب الهداية من الله، لأن الله هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء. وليس في الآية ما يدل على تيئيس الخلق من الهداية، ليس معنى إذا قلنا أن الهداية تطلب من الله أن الإنسان لا يهدي الناس، لا يبين للناس. أنت تبين للناس، تقيم الحجة، ولكن حمل الناس على ذلك الحق والقناعة به هذا الأمر ليس إليك، هذا لله عز وجل. لكن ربما قد يقول قائل في قوله ومن يضلل الله فما له من هاد، يمكن أن يقول إنسان معترض إذا قدر الله سبحانه وتعالى للضلالة فكيف لي أن أهتدي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلني ضالا، جعلني كافرا، لماذا لم يجعلني مؤمنا؟ نقول لا، الأمر ليس كما تظن. من يضلل الله فما له من هاد معنى أن هذا الإنسان والله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل عبد حرية الاختيار، لأن الإنسان له مشيئة. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة ولله مشيئة، ولكن مشيئة العبد لا تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، لكن له مشيئة وله اختيار. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل نفس ألهمها الله عز وجل ووهب لها الفجور والتقوى، أعطى لها الخير والشر، وأعطى لها الحق والباطل، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، وأنت الذي تختار. فأنت إذا اخترت طريق الحق وأثرت الهدى على الضلالة فإن الله عز وجل يثبتك على الهداية، وإذا ثبتك على هذه الهداية وعرفك بها فهذا معنى أن الله هداك لهذا، لأنك أنت ماذا؟ أحببت الخير وأحببت الهدى. ولهذا قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. من الذين يزيدهم الله هدى ويثبتهم على الهدى وعلى الحق؟ الذين اهتدوا، اختاروا الهداية، اختاروا الحق، والله عز وجل بعد ذلك يعينهم. أما إذا اختاروا وآثروا الضلال على الهدى، والجهل على العلم، والباطل على الحق، والكفر على الإيمان، فكيف يهديهم الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء يستحقون أن يضلهم الله عز وجل فيذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا الله عز وجل قال عن ثمود ماذا؟ قال: وأما ثمود فهديناهم، هداهم الله عز وجل، بيّن لهم، لكن استحبوا العمى على الهدى، هم أرادوا الضلال وأرادوا العمى على الهدى فأضلهم الله عز وجل. ولهذا من اختار لنفسه الضلال ومن تنكب عن صراط الحق فهذا لا يجد من يهديه إلا الله عز وجل. وهذا معنى قوله: ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم قال بعد ذلك في الآية: ومن يهدي الله فما له من مضل. من يهدي الله؟ من هداه الله عز وجل؟ من ثبته على الحق؟ من جعله عبدا له؟ فما له من مضل؟ لن يستطيع أحد أن يضلع عن هذا، عن هذا الهدى أو عن هذه الهداية بعد أن عرفها، لأن الإنسان يضل بعد الهدى إما عن طريق الشهوات وإما عن طريق الشبهات. فأنت إذا اخترت الهداية وثبت عليها بالأعمال والطاعات التي تثبت بها هذه الهداية. ولهذا الإنسان دائما يسأل الله عز وجل في أعظم صورة يقرأها في القرآن، يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية تقرأها 17 مرة على الأقل في اليوم. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول عن هذا الدعاء، ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة، لأنه إذا هداه إلى هذا الصراط، إذا هداه إلى الصراط المستقيم ثبته عليه وأعانه على طاعته وعصمه من كل شر ورذيلة. والذنوب لازمة لنفس الإنسان، ولكن هو في حاجة إلى الهدى، بل حاجته إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، في معنى كلام شيخ الإسلام. ولهذا الإنسان دائما لا يفتح يسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يهدي هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالحق، ومع ذلك كان يدعو الله عز وجل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اهدني لما اختلف به من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء على صراط المستقيم. لأن الناس قد تختلف، والإنسان أحيانا قد يأتي في ظنه وفي عقله بعض الأمور التي تصرفه عن الهدى، إما شبهة وإما شهوة. فإذا هداك الله عز وجل وثبتك على هذه الهداية، منحك العقل الذي ترد به ماذا؟ ترد به هذه الشهوة. لأن بعض الناس لما يسلب عقله الشهوات تميل به وتعصف به، تأتيه امرأة حسناء ثم هو يفكر في الشهوة ويفكر في إشباع غريزته، لكن بمجرد أن يقضي شهوته تعتريه الندامة، لأنه هو في تلك اللحظة غيب عقله. لأن العاقل يفكر في العاقبة دائما، والندامة كما يقولون لا تسبق بل تتأخر. وأما مرض الشهوة فإن الذي يزيله هو العلم، لكن إذا كان عندك جهل فأنت لا تعرف الشبهات. الشبهة التي تأتي إليك أو تسمع بك أو يلقنها إنسان إليك تتأثر أنت بها، كما حصل لكثير من الشباب عندنا، ناس ما درسوا العلم، ما تشبعوا من كتب أهل العلم، ما قرأوا عقيدة السلف في الإيمان وفي مسائل المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر وما إلى ذلك من المسائل. يأتي إليهم إنسان بكلام، بالدعوة، بإغراء، هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو الطريق الذي يجلب لكم رضا الله عز وجل، هذا الذي يقودكم إلى جنة الرحمن، ثم ترى هؤلاء الشباب يتركون هذا الخير ويعتنقون هذه الأفكار وهذه المذاهب الهدامة وهذه العقائد المريضة فيزغون، وهم يحسبون أنهم على الهدى. ولهذا الإنسان إذا رزقه الله عز وجل الهداية، الهداية إلى الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ بينه الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الضالين هؤلاء هم النصارى، والنصارى عندهم جهل ليس عندهم علم ولهذا ضلوا، والمغضوب عليهم هم اليهود، واليهود إنما غضب الله عز وجل عليهم لأن عندهم العلم ولكن لا يعملون بالعلم. ولهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم. بماذا أنعم عليهم؟ بالهداية، أنعم عليهم بالحق، وقد بينهم الله عز وجل، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، أصحاب الصراط المستقيم، وسماه الله عز وجل صراطا، وهو الطريق الواضح الواسع، وأعطاه وصف سماه المستقيم، يعني الذي ليس فيه اعوجاج. لأن الصراط ولو كان الطريق واسعا منبسطا لكن فيه اعوجاج، هذا ليس الصراط المستقيم، هذا ليس الصراط المستقيم. والله عز وجل أمرنا بلزوم الصراط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا قال تعالى هنا: ومن يهدي الله، من هداه الله عز وجل وثبته على الهداية وزاده في الهداية فما له من مضل. لا يمكن أن يضله أحد، لا بشهوة ولا بشبهة، لأن الله عز وجل ثبته. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ هذه الآية الأولى، أليس الله بكاف عبده، استفهام يفيد التقرير، لأنه جاء بعد الهمزة ما يفيد ماذا؟ ما يفيد النفي، والجواب يكون أليس الله بعزيز انتقام؟ بلى، أن الله عزيز ذو انتقام. أليس الله، أليس الله بعزيز؟ هنا الباء هذه يقول العلماء أنها زائدة، زائدة لفظا وزائدة معنى، زائدة لفظا وزائدة معنى، وهي تفيد ماذا؟ تفيد توكيد العموم في النفي، توكيد العموم في النفي، لأن النفي، لأن النفي، لأن العموم إذا جاء بعده اسم نكرة ماذا يفيد؟ يفيد العموم، ولكن إذا جاءت معه هذه الباء الزائدة أفادت ماذا؟ توكيد العموم في النفي. فهنا قال الله عز وجل أليس الله بعزيز، وهذا أبلغ من أن يقول أليس الله عزيزا ذو انتقام، أليس الله بعزيز ذو انتقام. العزيز اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى الثابت في الكتاب والسنة، والعزيز بعض المفسرين قالوا أنه الغالب، وهو من معاني العزيز، لكن مثل هذا التفسير فيه قصور، لأن من شرح وبين الأسماء الحسنى قال في العزيز أن العزيز يحمل ثلاث معاني، لأن العزيز مأخوذ من العزة، والعزة هنا التي تثبت لله عز وجل هي عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر، ما معنى عزة القدر؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدره عظيم وشرفه عظيم، ولهذا يقال مثلا في هذا الشيء أنه عزيز، مثلا قال هذا كتاب عزيز، معناه أنه نادر جدا، وذلك لشرفه وكرمه. عالم ظهر يقول والله هذا عالم عزيز، معنى عزيز لأنه نادر لا وجود له، لشرفه وكرمه. ولا شك أن ليس له، ليس هناك من له هذه العزة، عزة القدر كالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عزيز قدره وعزيز جنابه، وهو سبحانه وتعالى أهل لذلك. إذا لما نقول عزيز بمعنى له، له عزة القدر، وله أيضا وهو المعنى الثاني عزة القهر، والقهر هو الغلبة، أي أن الله سبحانه وتعالى غالب لكل شيء وقاهر لكل شيء، لا يغلبه أحد ولا يقهره أحد مهما كان، لا يمكن. هذا معنى عزة القهر، عزة القهر. وله أيضا عزة الامتناع، ما معنى عزة الامتناع؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى ممتنع عليه أن يغلب أو أن يقهر، يمتنع عليه الضعف سبحانه وتعالى. هذا مأخوذ من قول العرب أرض عزاز، يعني إذا كانت قوية صلبة لا يمكن أن تنالها المعاوي، يضرب المعول في الأرض فيرجع لأنه صار قوي. فالله سبحانه وتعالى يمتنع أن يصيبه ضعف أو غلبة أو هوان، فالله عزيز. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق اسم العزيز على الشخص، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لذلك الكافر الذي تكبر على عبادة الله وعلى دعوة الرسل، يقال له وهو في العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم. لكن هو ليس معنى أنه عزيز كريم، لأنه في أهون الأحوال والأوضاع يعذب، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا يقال له للتقريع والتوبيخ، يعني كنت تحسب نفسك أنك في الدنيا قادر وأنك صاحب جاه وأنك صاحب مال وأنك صاحب قوة، لكن أنت لا تسوي شيئا، اليوم تعذب ولا تستطيع أن ترد عن نفسك، إذن ذوق إنك أنت العزيز الكريم. يقال هذا للتوبيخ والتقريع والتهديد كما يقول العلماء. يقول الله عز وجل أليس الله بعزيز ذي انتقام، ذي بمعنى صاحب، ذي انتقام، انتقام مأخوذ من ماذا؟ من أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من يكون مجرما، وهو أن يؤخذ المجرم بجريمته، هذا هو معنى الانتقام، أي أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين كما يفعلون يفعل بهم، هذا هو الانتقام. وهنا انظروا، الله سبحانه وتعالى قال أليس الله بعزيز ذي انتقام، يعني صاحب انتقام، ولم يقل إن الله عزيز منتقم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمنتقم ينتقم من العباد بدون ما يكون هناك سبب أو داع إلى ذلك. فالمنتقم ليس من أسماء الله، لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة. نعم جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد يصدر منه انتقام، لكن في موضعه، إذا كانت الحكمة في أن ينتقم الله عز وجل ينتقم، يعني على حسب الموضع. ولهذا جاء وصف الانتقام لله عز وجل باسم الفاعل لكن مقيدا في القرآن، قال إن من المجرمين منتقمون، ولم يقل في هذه الآية إن منتقمون، لأنه لو قال إن منتقمون ممكن أن يفهم أن الله قد ينتقم من المؤمن وقد ينتقم من جميع الناس، ولكن لا ينتقم الله عز وجل إلا من المجرمين، لأن المجرمين يعيثون في الأرض فسادا، يؤذون المؤمنين، يقتلون أهل الإيمان، يضعفون الدين وشوكة أهل الإسلام، فلهذا الله سبحانه وتعالى يمهلهم لكن لا يهملهم، يقدر الله سبحانه وتعالى العذاب لهم أو العقوبة أو الخزي الذي يأتيهم في الدنيا قبل الآخرة، هذه سنة الله، مهما يعني تعالى الباطل فإن هذا الباطل لابد أن يخفت. يأتي اليوم فرعون تجبر وطغى وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تعقلون، ثم الله عز وجل أجراها من فوقه، دخل البحر فجعله الله سبحانه وتعالى آية، وثبت الحق لموسى ولأتباعه. لما أدركه فرعون قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، الله سبحانه وتعالى أوحى له قال أضرب بعصاك البحر فانشق فصار كالطريق اليابس وكأنه يمشي في الطريق، دخله موسى وخرج ولحق به فرعون فأطبق عليه البحر فصار من المغرقين. هذه تدل على أن عاقبة الظالمين وعاقبة الكفار إلى خذلان وإلى هوان في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فلا شك أنه العذاب الذي ما بعده عذاب، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أشد وأبقى كما قال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس منتقم من أن ينتقم، وإنما ينتقم في الموضع الذي تكون فيه الحكمة من الانتقام، إذا أجرم الناس، إذا فسد الناس، إذا طغى الناس، وخاصة بالكفر والمعاصي، فإن الله عز وجل قد ينتقم منهم. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولهذا هنا الانتقام بحسبه، أي في موضعه، حينما تكون الحكمة الانتقام ينتقم، ولهذا قال أليس الله بعزيز ذي انتقام. وهنا انتقام يعني نكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، لو كانت نكرة في سياق النفع قلنا أثبتت العموم، أي أن الله منتقم في كل الأحوال، لكن لما كان انتقام نكرة وهو في سياق الإثبات فهذا لا يفيد العموم، أي أن الانتقام من الله عز وجل يكون على حسب الحال وعلى حسب الوضع، إذا وجد المجرم وإذا وجد الكفر وإذا وجد أهل المعاصي وأفسدوا وطغوا فإن الله عز وجل ينتقم منها. ولهذا قال أليس الله بعزيز الانتقام، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له يا محمد مع ما يفعل هؤلاء المشركون يهددونك يخوفونك يخرجونك فالله سبحانه وتعالى سوف ينتقم منهم. وقد يقول قائل هل انتقم الله عز وجل منهم أم لم ينتقم منهم؟ نقول انتقم منهم، بدليل أن كفار قريش الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وطردوه وذهبوا إليه حتى المدينة، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الثانية الهجرة في غزوة البدر المعروفة، غزوة بدر الكبرى الذي انتصر فيها أهل الحق على أهل الباطل، انتصر فيها المسلمون على الكفار رغم قلة عددهم وعددهم، كانوا خرجوا للمعركة وقالوا من يغلبون اليوم؟ كفار قريش اغتروا بقوتهم، من يغلبون ونحن الذين عندنا المدد وعندنا الأموال وعندنا الجند وعندنا القبائل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضيف على أناس في المدينة لا يتجاوزون كما تعرفون، وقد خرجوا في 314 رجل لا يزيدون، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل كما قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كانوا أذلة خائفين والله عز وجل نصرهم، أمدهم بملائكة تحارب معهم فانتقم منهم، وهذا مصداق قوله عز وجل أليس الله بعزيز الانتقام. ولهذا الإنسان إذا كان على الحق فليمضي فيه حتى وإن عارضه من عارضه، فليعلم حتى وإن أوذي فإن الله سبحانه وتعالى كاف عبده وسوف ينتقم من هذا العدو الظالم. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك لما أخذ القرى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآية التي تأتي بعد هذه الآية التي شرحناها وهي قوله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز الانتقام. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له فيه: ولئن سألتهم، أي يا محمد. وقال بعض العلماء أن هذا الخطاب يصح لكل من يصح خطابه، يعني حتى لو غير النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء المشركين: من الذي خلق السماوات والأرض؟ لأجابوا وقالوا: خلقهن الله. ولئن سألتهم، ولئن، اللام هنا موطئة للقسم، يعني والله لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليجيبون يقولون هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني من أوجد السماوات والأرض على هذه الصنعة البديعة. أنتم تعرفون السماوات والأرض من أعظم ما خلق الله عز وجل، أكثر من الجبال وأكثر من البحار وأكثر من الإنس وأكثر من الجبال من الإنس ومن كل ما خلق الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة أن خلق السماوات هي أكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا الله سبحانه وتعالى دلهم على شيء عظيم، لأن السماوات والأرض هي التي الآية العظيمة التي يراها كل الناس. يعني ممكن لو لم يقل لهم ولئن سألتهم مثلا من خلق الحيوان أو من خلق النمل، ممكن لبعضهم أنه لم يرى النمل، لكن السماوات والأرض لا يمكن لأحد أن يعمى عليها، لأن الأرض تقلك، الأرض تمشي عليها أنت تراها، والسماء أيضا بمجرد أن ترفع رأسك ترى السماء، وكل ما عليك فهو سماء. يقول الله عز وجل للنبي: ولئن سألت هؤلاء، وجهت لهم هذا السؤال، من خلق السماوات والأرض، من أوجد السماوات والأرض على هذه الصنعة البديعة، على هذا الخلق المتقن، على هذا الاختراع الذي لا مثيل له، كما قال الله سبحانه وتعالى: انظر إلى هذه السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ليس فيها شق، ليس فيها شقوق، ليس فيها خروم، مع أن هذه السماوات، هذه السماء العريضة الفسيحة لم يجعلها الله سبحانه وتعالى قائمة على أوتاد، جعل لها عمود، لأن الشأن الشيء الذي يكون مرفوعا أن يعتمد على أعمدة وإلا سقط. ومع ذلك ما قال: رفع السماوات بغير عمد ترونها، ليس فيها أعمدة وأنتم ترونها مرفوعة في السماء، وهي جميلة، جملها الله عز وجل بزينة الكواكب بالنجوم. ولئن سألتهم من خلق السماوات، سميت السماوات لأن السماوات مأخوذة من السمو، والسمو هو العلو لأنها مرتفعة، مرتفعة وعالية، فهذا سميت السماوات. وهنا جمع السماوات وأفرد الأرض، لم يقل ولئن سألته من خلق السماوات والأراضين، لأنه معلوم أن السماوات سبع. السماوات عندنا في شرع الإسلام أنها سبع سماوات، حتى وإن كان العلم الحديث لا يقول بذلك، نحن نقول أن السماوات سبع، والدليل على أن العلم كان لا يعرف شيئا في أمور كثيرة، بعد سنوات من الاكتشاف والعلم ظهر لهم أشياء أخرى صرحوا بها كانوا يجهلونها فيما مضى. فلهذا نحن الآن لا نعتمد على ما يقوله الكفار وعلى ما يذكرونه لنا من الاختراعات والاكتشافات. نحن الشيء الذي أخبرنا به الله عز وجل نصدق به ونؤمن به جزما. قد يقول القائل كيف تقول بأن السماوات سبع؟ نقول الله عز وجل قال هذا في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات سواء رأيناها أم لم نرها، لمسناها أم لم نلمسها، جاءتنا الصور أم لم تأتينا. الله عز وجل قال السماوات سبع، الله أعلم كيف هي، خلق السماوات. لكن هنا قال الأرض، لم يقل الأراضين، لكن المراد بالأرض هنا الجنس، يعني جنس الأرض. ولكن لا يمتنع أن نقول أن المراد بالأرض هي سبع الأراضي، لأن الأراضين أيضا الأرض هي سبعة كما السماوات. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن في ماذا؟ في السعة، في الخلق، لا في العدد. إذن السماوات سبعة والأراضين سبعة. قد يقول القائل ليس هناك في هذه الآية ما يدل على أنها سبعة أراضين، لأنه قال ومن الأرض مثلهن. قد تكون مثل المثلية هنا في ماذا؟ في مثلا في الإتقان، في المادة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. اللي يأخذ، اللي يسرق، اللي يظلم، يأخذ شبر من الأرض، هكذا شبر، ماشي يدي 20 قطار ولا 30 ولا بلاد يديها، هكذا شبر طوقه الله به، يجعله كالطوق يوم القيامة، يوم القيامة من سبع أراضين، يجمده من سبع أراضين. هذا الحديث دل على أن الأراضي سبع. فالله عز وجل يقول لنبيه: ولئن سألتهم هؤلاء الكفار من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا جواب، هل هو جواب الشرط أو جواب القسم؟ الأصل أنه جواب القسم، لأنه إذا اجتمع الشرط والقسم يكون للسابق منهما. ونحن قلنا ولئن، اللام هنا موطئة للقسم، وإن هنا شرطية، واللام الموطئة للقسم هي السابقة، إذن فدل على لا يقول الله هو جواب القسم، ويجوز أن نقول هو جواب الشرط. لا يقولون الله، يعني كفار قريش يعترفون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله عز وجل، وهذا إقرار منهم بنوع من التوحيد، وهو الذي يسمى بتوحيد الربوبية. وكفار قريش في هذا أفضل من كثير من الذين انتسبوا إلى الإسلام من المتكلمين، الذين لما جاءوا ليعرفوا التوحيد ما عرفوه إلا بما عرفته قريش، لأنهم هم ظنوا أن التوحيد الذي ينجيهم هو توحيد الربوبية، أنهم إذا اعترفوا أن الذي خلق السماوات والأرض وخلق العباد هو الله عز وجل أن هذا يكفيهم. وهل يكفيهم؟ لا يكفيهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش كانوا يعترفون ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وبأن الله هو خلقهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعصم دماءهم وسفك دماءهم وسلب ذراريهم وحاربهم وجاهدهم، لأنهم كفار، لأن التوحيد المطلوب هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي لم تحققه قريش، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله لاحقا. وأكتفي بالإجابة عن سؤال ربما فيه شبهة لصاحبه، قال: لماذا لما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لعمه قبلها منه الله تعالى، ولما طلب الاستغفار لأمه لم يقبل منه مع أن أمه أقرب من عمه؟ وهل الشفاعة هي الاستغفار أم يختلفان؟ أولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب لصنيعه معه أو لحسن صنيعه معه، أما أمه عليه الصلاة والسلام فهي ولدته ومات وهو صغير عليه الصلاة والسلام، مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه في السنوات الأولى. ثم هناك فرق بين طلب الشفاعة في أن يهون الله عز وجل أو يخفف عنه العذاب وفي طلب الاستغفار، لأن طلب الاستغفار أكثر من طلب ماذا؟ الشفاعة والتخفيف من النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من ربه أن يخرج عمه من نار جهنم أو أن لا يجعل جزاءه نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل أن كل كافر سوف يخلد في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على حكم الله عز وجل، وإنما أراد فقط أن يخفف له شيء من العذاب مقابل ماذا؟ إحسانه إليه. لكن مع ذلك هو في النار ويصلى عذابا شديدا بدليل أنه قال في ضحضاح من النار يبقى فيه خالدا مخلدا ما دامت السماوات والأرض، يبقى خالدا مخلدا في نار جهنم عليه نعلا يغلي دماغه، يعني من حرارته ومن غليان هذين النعلين. أما طلب الاستغفار فهو شيء عظيم، لأن طلب الاستغفار يقتضي ماذا؟ يقتضي ذهاب الذنوب وزوال الذنوب، وإذا زالت الذنوب يكون الإنسان جزاؤه جهنم، يكون جزاؤه ماذا؟ الجنة. ولكن الذي لم يحقق الإيمان، لم يؤمن، لم يمت على الإسلام على التوحيد، فلا يمكن أن يدخل الجنة، كما قال الله عز وجل عن الكفار لن يدخلوا الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل الإبل الجمل في سم الخياط في عين الإبرة، هنالك يدخل الكفار إلى جنة النعيم، لأن شرط الدخول إلى الجنة هو تحقيق التوحيد الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لمن مات من المشركين نهاه الله سبحانه وتعالى أن يستغفر لهم، لأن الاستغفار لا يكون إلا لأهل الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم وفي هذه السنة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بالدرس العقيدة في تكملة ما تبقى من شرح الطحاوية، فأنا أرجعت التدريس هذه ماذا إلى يوم الجمعة بعد صلاة العصر، يوم الجمعة بعد العصر بدءا من هذا الأسبوع بمشيئة الله تبارك وتعالى.